بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وفق من شاء إلى سبل مرضاته، وعلم من شاء تعليما، وأدب من اختاره تأديبا، فله الحمد على ما من علينا من النعم الجزيلة والعطايا الكثيرة. له الحمد كثيرا كما أنعم كثيرا، وله الشكر جزيلا كما تفضل علينا جل جلاله وأنعم بكرة وأصيلا. أحمد الله وأشكره وأثني عليه الخير كله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يستعملني وإياكم فيما يحب ويرضى، وأن ييسر لنا جميعا سبل الخير، وأن يغلق عنا سبل الشر، إنه سبحانه جواد كريم. كما إني في فاتحة هذه الدروس العلمية، وهي الدورة السادسة في نسب شيخ الإسلام ابن تيمية في حي السلطانة في مدينة الرياض، في فاتحة هذه الدورة والدروس العلمية لا بد من التذكير بأن هناك أناسا لهم عليكم فضل بما رتبوا من هذه الدورات والدروس العلمية، وليسوا واحدا أو اثنين أو ثلاثة، فلهذا لا تخلوا من عرفتم ومن لم تعرفوا منهم من دعوات صالحة، أن يجزيهم الله خيرا وأن يزيدهم من نصرة الحق ومن الدعوة إليه ومن فتح أبواب الخيرات والتقرب إلى الله جل وعلا بها. وهذا من الحقوق التي ينبغي تعاهدها. ثم إنكم كما عهدتم كل عام، هذه الدورات والدروس العلمية مشتملة على علوم متعددة وفنون مختلفة. في هذا الوقت الوجيز، وهو ثلاثة أسابيع غير كاملة، يعني 18 درسا في كل فن من الفنون، تحصلون علما كثيرا مجتمعا في هذا الوقت الوجيز. ولذلك كان من اختيار بعض الإخوة الذين أقاموا هذه الدروس العلمية في هذا المسجد، اختاروا عنوان هذه المحاضرة التي هي فاتحة هذه الدورة بالوصايا الجلية للاستفادة من الدروس العلمية. وبحكم ما مر علي من تجربة قصيرة في الدورات السابقة، وما أعلم من حال كثير من الإخوة، نتجت هذه التوصيات التي هذه الوصايا التي سأذكرها إن شاء الله تعالى. وأنتم تعلمون أنه لا بد لكل دورة أو دروس علمية أو أي شيء يقام، لا بد له من أركان، أشياء يقوم عليها، ولا يمكن أن يقوم الشيء مع فواتها. وتلك الأركان: الأول وجود المعلم طالب العلم الذي يدرس شيء، والثاني وجود المتعلمين الراغبين الجادين، والثالث وجود المكان المناسب الذي يصلح لإقامة الدورات التي يحضرها عدد كبير في مدة وجيزة، والرابع التنظيم المناسب الذي يسبق تلك الدروس العلمية. وغير ذلك مما سيأتي. وأبدأ أولا بما ينبغي أن تكون عليه التنظيم لهذه الدروس العلمية. لا شك أن عظم الاستفادة من هذه الدروس لا بد له من تنظيم جيد ومن إعداد مبكر حتى يستفيد الجميع مما يلقى في هذه الدورات أو الدروس. والتنظيم يعنى به ترتيب الوضع المناسب لهذه الدروس، فقبل إقامتها لا بد للمنظم أو لإمام المسجد أو للأخوة الذين يعملون أو لإدارة الدعوة أو مركز الدعوة أو من ينظم الدورة في أي مكان، لا بد له أن ينظر إلى حاجة طلبة العلم وحاجة الشباب الذين يرومون هذه الدروس. وهذه الحاجة تختلف باختلاف المكان والزمان، وتختلف باختلاف المعلمين وما يراد أن يعلم الطلبة. ولهذا ينبغي أن ينظر في البلد والمكان والزمان ما المناسب فيه. فلا شك أن دورات الشتاء مثلا من حيث الزمان غير دورات الصيف في ترتيبها والوقت كما سيأتي. أيضا من جهة المكان في البلد المسجد وضع ذلك، ليس كل أحد يريد أن يقيم دورة أو دروس علمية يناسب أن يقيمها في مسجده، لأنه سيحضر الجم الغفير وسيحضر الطلبة الذين يريدون الاستفادة، وهذا ينبني عليه ترتيب المكان وينبني عليه ترتيبات كثيرة حتى يستفيد. وصلاحية المكان في نفسه من جهة إذا كان في الصيف من جهة أن يكون التكييف جيدا، ومن جهة أن يكون المداخل والمخارج إلى آخره. فإذا الدروس العلمية من جهة تنظيم تختلف، فلا بد من رعاية الحال زمانا ومكانا. ثم أيضا المنظمون ينبغي لهم أن يعتنوا بعد هذه البدء بالتنظيم والترتيب للدورة قبل قيامها بوقت طويل، لأنك تحتاج إلى الترتيب مع المكاير في أوقات محددة حتى هم أيضا يرتبون أنفسهم. مر علينا بعض الإخوة يريدون إقامة دروس، يريدون إقامة دروس أو بعض الدورات المختصرة أو المطولة، ويحاولون يقولون أقنع الشيخ فلان أن يشترك معنا، وبالتالي ظهر أنهم لم يخبروه إلا قبل المدة بأسبوعين أو ثلاثة أو نحو ذلك، وهو عنده تراتيب أخرى انشغل بها أو لم يستطع أن يجيبهم. وهذا الحق معه لا معهم، لأن المسألة في الالتزام بثلاثة أسابيع متوالية أو بأسبوعين متواليين أو ربما أكثر في بعض الأماكن شهر متوالي في وقت محدد في زمان محدد، هذا يحتاج إلى أن يرتب نفسه، وخاصة في العطل التي يكون للكثير فيها ترتيبات. فإذا المنظم عليه أولا أن يرتب قبل مدة طويلة من 4 أشهر 5 أشهر 6 أشهر حتى يستطيع أن ينسق مع الجميع. هذا أيضا يسبقه اختيار الذين سيشاركون. من يختار المنظمون؟ من يختارون من العلماء من طلبة العلم من المشايخ؟ هذا سيأتي بيان صفات المعلم الذي يصلح للدورات من المشايخ أو من طلبة العلم أو من المعلمين من يصلح لدروس على طول السنة، لكن لا يصلح للدورات، لأن الدورات هذه فيها كثافة في المعلومة وفيها تركيز في الدرس وفي الوقت وصلة أيضا كثيرة في الطلاب ورعاية للجميع في من أوجه مختلفة. لهذا ينبغي لمن يرعون مثل هذه الدروس أن يختاروا من يناسب في تحقيقه الهدف من الدورات. فترتيب الأمر باختيار العلماء باختيار المشايخ في الزمان والمكان والترتيب معهم مسبقا هذا مهم، لأنه العنصر الأساس في إنجاح الدروس. الأمر الثالث في التنظيم أن يرتب المنظمون الأمر مع من سبقوا في فهم ما يحتاج إليه في الدورات. يعني مثلا يكون في بلد ما سواء كان في داخل المملكة العربية السعودية أم في خارجها أول مرة يريدون أن يقوموا بدورة، لكن ما يعرفون، فمن الحسن أن يتصلوا بمن أقام دورات ناجحة، من أقام دروسا علمية ناجحة ويستشيروه، لأن المؤمن يستشير وما خاب من استشار. وبعض الدورات مثلا لأنهم ما استشاروا يظنون المسألة ترتيب على ورق، فلما حضر الناس والزمان والمكان صار هناك نوع من الخلل. فلذلك لا بد من أن تنظر في حال الدورات التي نجحت كيف نجح. الأمر أيضا الثالث الذي يحتاج إليه المنظمون والقائمون على كون الدورات سواء كانوا في مراكز الدعوة التي تتبع لوزارة الشؤون الإسلامية أم كانوا من أئمة المساجد أم كانوا من الإخوة الذين يجتمعون على الخير، لا بد أن يعتنوا بقصد إفادة الطلاب. ليس المقصود أن يشارك فلان من الناس لأجل أن يكثر الحضور، وإنما المقصود إفادة الطلاب في هذه الدروس العلمية. ومعلوم أن المشاركين منهم من يناسب للمحاضرات لكن لا يريد فن التعليم، ولو أجاد فن التعليم قد لا يريد فن التدريس في هذه الدورات المكثفة. أيضا منهم من لا يحسن مخاطبة الطلاب طلاب العلم في هذا الوقت الوجيز بالعلم الذي يحسنه، مثلا هو يريد الوصول الفقه الجدول لما نظمه كان هناك فراغ في العقيدة، كانوا درس العقيدة، حصل هناك نوع من الاتباع عند المعلم وأيضا عند الطلاب ما استفاد. أيضا من الجهات المهمة أن تكون المادة التي تجمع المادة التي تقوم عليها الدورة، يعني الموضوعات الفنون، أن تكون مشتملة على كل ما يحتاج إليه الطلاب، وأهم ذلك وأعظمه كما سيأتي التوحيد، ثم العلم في السنة، ثم ما يتبع ذلك. فإذا المنظمون يحتاجون إلى رعاية المكان وتهيئته، وإلى رعاية الزمان، وإلى رعاية المعلم واختيار المعلم والمدرس واختيار الشيخ الذي سيلقي اختيار بعناية لأن المقصود النفع، وأيضا اختيار الموضوعات، اختيار الفنون، اختيار الكتب، اختيار المتون، أن يكون ذلك بدقة. وهذه قد لا يستطيعها كل أحد، ولهذا كان من حسنات الإخوة القائمين على هذه الدروس العلمية في مسجد شيخ الإسلام ابن تيمية وفي مقدمتهم الأخ سعد الغراب وفقه الله الخير وغيره من الإخوة، كان من حسناتهم أنهم يستشيرون أهل العلم ويستشيرون طلبة العلم فيما يحسن اختياره من الموضوعات والفنون والمتون. سبق في الدورة الماضية أنه جر السبع ما الذي يناسب. بعض الكتب لا يكون متنا يصلح في منهجية طلب العلم، نعم هو متن صغير لكن لا يصبح متنا في المنهجية، إما لتفرق مادته أو ضعف أسلوبه أو عدم اشتماله على كل ما يحتاج إليه في هذا الفن أو ما أشبه ذلك. فإذا الترتيب مع من يحسن العلم في من ينظم هذه الدورات هذا مهم. هذه إشارات في ضرورة الترتيب والتنظيم، لعله أن يسمعها بعض الأخوة في أي مكان وأن يعدوا للأمر عدته، لأنه لا بد من القيام بالحق فيما ينفع الناس. الركن الثاني المهم من أركان إقامة هذه الدروس المعلم الشيخ طالب العلم الذي سيلقي الدرس. ولا شك أن المشايخ أو أن طلبة العلم يختلفون في استعدادات، الله جل وعلا وهب الناس مواهب، وقد يوهب المتأخر ما فات على المتقدم، وقد يوهب الصغير ما لم يدركه الكبير وهكذا، بل قد يكون المتوسط في السن أقرب إلى حاجة الشباب، حاجة طلاب العلم فيما يعرفه من استجابتهم للعلم وكيف يلقي عليهم العلم، وربما كان أكثر من بعض من هو أكبر منه سنا. لهذا اختيار الشيخ والمعلم هذا من أهم أسباب نجاح الدورة، نجاح الدروس العلمية. ولهذا أشرت إليه فيما سبق إلى أن الدروس هذه يعطى فيها متن لمدة وجيزة. قد يكون المتن يمكن تدريسه في سنة، كل أسبوع درس، في كل أسبوع درس، وينجح من يدرسه. لكن لو ضمنتها جميعا أن يشرح متن في أسبوع ربما لم يستطعه ذاك الذي يستطيعه في سنة، تجد أنه ربما شرح 4 ورقات أو 3 صفحات ثم ترك أكثر من ثلثي الموضوع، ثلثي المثل بلا شرح. لهذا من المهم لمن ينظم ومن المهم أيضا للمعلم لطالب العلم أو للشيخ أن ينظر في تقسيم الزمن، في تقسيم المثل على الزمن. عنده 18 درسا إذا كان كل يوم درس وكل أسبوع فيه 6 دروس، فعندنا في 3 أسابيع مثلا 18 درسا، في عندنا في أسبوعين كم؟ 12 درسا، وهكذا. فإذا يقسمه بالترتيب. والذي حصل في دورات كثيرة سواء في هذا المسجد أو في غيره أن علم الشيخ أو علم المعلم أو علم طالب العلم كان أكبر من زمن الدورة، ففصل تفصيلات كثيرة ومفيدة، لكن ضاق الوقت فترك الطلاب بلا إجماع. والملاحظ أن الذين يستفيدون من الدورات ليس هم الذين يحضرون، أنتم تحضرون وقد يبلغ عددكم بالمئات، لكن من يستفيد من الدورات آلاف، عشرات الآلاف، بل ربما مئات الآلاف. وحدثني بعض الإخوة من الدعاة والمشايخ ممن زاروا بعض البلاد في أفريقيا أو في أوروبا، وجدوا فيها الدورات التي أقيمت في هذا المسجد أو في غيره مسجلة على الأشرطة، لكن إنما ينتفع الناس بالكتاب الذي شرح كاملا، بالمتن الذي شرح كاملا، يوجد عندهم مجموع في 10 أشرطة، في 8 أشرطة إلى آخره. فلهذا أوفي المشايخ وطلبة العلم وأوفي المعلمين في هذه الدورات في أي مكان أن يرتبوا الزمن وألا ينساقوا وراء المعلومة فينقضي الزمن ولم ينقضي من الكتاب إلا صفحة أو صفحتان. لهذا كان من اللوازم أن ينبه أيضا، ينبه القائمون على الدروس، أن ينبهوا الشيخ فيما لو استطرد في البداية، لو مضى درسان وهو مستطرد وفاسد يفوت جزء من الوقت، أن ينبهوه على ضرورة الزمن والاهتمام بالزمن، وأن يكون الشرح متواكبا مع قصر المدة وما ينبغي في ذلك. أيضا ينتبه إلى مسألة وهي في اختيار المنظمون أو اختيار القائمون على الدروس المشايخ واختيار المعلمين، منهم من يحسن الدروس لكن بتحذير، والدورات العلمية ولا بد من الإيضاح ذلك، لأن إن شاء الله نرجو أن يكون منكم جبلا كثيرا ممن يدرس ويعلم في دورات سواء في داخل المملكة أو في خارجها، لأنها مسؤولية في أعناقنا وفي أعناقكم في حمل العلم ونقله، لأن الناس محتاجون أكثر ما يحتاجون إليه إلى العلم، وكل يعلم ما يحسن. نقول من المهم أن ينتبه طالب العلم إلى أنه ليس كل العلم يلقى بتحضير، أحيانا تحتاج إلى تحضير، وأحيانا يكون التحضير سببا في إطالة المادة، في إطالة الموضوع، في إطالة الإلقاء، فهو يحضر من كتب كثيرة، فإذا جاء إلقاء الدرس أتى بمعلومات تفصيلية مما حضره، لكن لا يحتاجها الطالب في شرح هذا الكتاب، تجد أنه يفصل ونقل من الكتاب الفلاني ونقل من الكتاب الفلاني، لكن الدورات الواقع والدروس العلمية المكثفة هذه تحتاج إلى معلم يمر المتن بإيضاح عباراته وبيانها والاستدلال عليها وإيضاح العلم وحفظ مقصود العلم ومقصود المؤلف في كلامه والمرور على ذلك سريعا بلا إسلام، وهذا يحتاج إلى دربة ويحتاج إلى علم حاضر في كل الفن والتحضير قليل، لكن التحضير الواسع ربما أقل بالعملية التعليمية في الدروس العلمية هذه. لهذا ينبغي أن يكون هناك نوع من التسهيل في إلقاء المعلومات، لا بد من القوة العلمية والفوائد، لأن طلبة العلم لو لم يجدوا إذا لم يجدوا فوائد فإنهم لن يستمروا، فإذا كانت المادة العلمية قوية وكان المعلم مستعدا وملكته قابلة ولغته حريفة واضحة وإلقاؤه فيه سهولة وعدم تقعر، فإنه تكون الفائدة أكثر والمرور على المتن أيسر، ومن ثم يكون تحصيل المتلقي أعظم. الجهة الثانية في المعلم أن الطلاب قد يحتاجون إلى السؤال، وأنت تلاحظ الدورات العلمية أن الميكروفونات أمام الملقي كثيرة، لأن الذين يسجلون كثر، وهذا يعني أن الفائدة من كلام المعلم أو من كلام الشيخ ليست مقصورة على الحاضرين، ولهذا لا ينبغي أن يقطع الحاضر الكلام بأسئلة تخل بالتسجيل، لأن المراد أيضا مع فائدة الموجودين أن تحفظ هذه الدروس مشروحة. كيف ظنكم لو وجدنا شرح إمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لكتاب التوحيد مجموعا لدينا بعد هذه السنين، كيف لو وجدنا شرح شيخ الإسلام ابن تيمية أو تفسيره للقرآن موجودا أو شرحه للواقفية، كيف لو وجدنا شرح الشيخ محمد بن إبراهيم مسجلا، وأنتم الآن عندكم شروح جلة من العلماء كسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ورفع درجته في الجنة وألحقه بالصديقين، وكذلك شروح عدد من مشايخنا كالشيخ ابن تيمين أو الشيخ طارق البوذان أو من لهم مشاركات قوية في التعليم ودروس، هذه موجودة لديكم والاستفادة منها عظيمة، فلا بد من حفظها. هذا الحفظ أيضا مقصود من الدورات والدروس العلمية، حفظ هذا العلم في أسلطة حتى ينتفع طلبة العلم بعد ذلك، لا تدري متى يحتاج الناس إلى هذا العلم، فلهذا المعلم ينبغي أن يستحضر هذه التبعة العظيمة في أنه يلقي الكلام والكلام سيسجل وسيستفيد منه الناس، ليس في غضون سنة أو سنتين أو ثلاث سنوات، بل سيستفيدون منه ربما بعد 100 عام،
بهذا عليه تبعة عظيمة. وأيضا المتلقي من طلاب العلم الذين يحضرون الدروس لا بد أن يستحضروا هذه الملحوظة وألا يقطعوا درس الشيخ ليس بالأسئلة، أن لا يقطعوه أيضا بالحركة، لا يشتت الذهن بقيام جلوس، لأن هذا أيضا يضعف الدرس، هذا أيضا يؤثر على المعلم. فإذا كان الجميع ممسكا وكان متلقيا التلقي الصحيح كان المعلم أنشط في إلقاء العلم. ولهذا كان سفيان وغير سفيان كمالك من أهل العلم يقول: كنا إذا نشقنا أسندنا، يعني الحديث، وإذا كسلنا أو كسلنا إيه أرسلنا. كيف هو المسألة بالمزاج؟ مرة يسند الحديث ومرة يرسل، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون ذكر إسناد. هذا راجع إلى الوضع النفسي للمعلم لا شك، لكن أيضا راجع إلى المتلقي. وهذا ألاحظه أنا في الدروس، والمشايخ جميعا يلاحظون أن حركة الطلاب واستعداد الطالب وتلقيه وحسن إنصاته وحسن كتابته ينشط المعلم إلى الفوائد. مرات مثلا في بعض القرى وبعض في بعض زياراتي ألقي الدرس ولا أحد يكتب ولا وجود للتكتيك ولا أحد معه ورقة وقلم يكتب. طبعا هذا ليس من خصال طالب العلم، معه حضور بلا سلاح، سلاح طالب العلم ما هو؟ القلم والورقة، هذا ليجمع فيه السلاح للمستقبل. فالمعلم إذا لن ينشط، إذا شاف أن الطالب لن يهتم فإذا لن ينشط. إذا هذه الدروس في التفكير مهم جدا أن يتعاون فيها المعلم والمتعلم في إنجاحها، وفائدتها ليست مقصورة على الحاضرين وإنما على جميع من سيسمع، هي ممتدة على جميع من سيسمع في بلاد شتى، ربما في أوروبا، في أفريقيا، في الصين، في إندونيسيا، في الشمال، في الجنوب، في أي مكان. لهذا احرصوا على الإفادة والاستفادة. أيضا من ما ينبغي للمعلم أن يكون مستحضرا أن هذه الدورات والدروس العلمية هي للمتوسطين من الطلاب، لا ينبغي أن يحملها على المتقدمين لأن المتقدمين قلة، ولا على المبتدئين فتفوت الفائدة على المتوسطين، فيكون التوجه فيها إلى المتوسطين من طلاب العلم في أسلوبها، فيستخدم أسلوبا في بيانه لا يرتفع عنه الحادث ولا يتآثر عنه الريب المبتدئ، بل بين. وهذه صفة الربانيين من العلماء فيما وصفهم الله جل وعلا بقوله: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. والله جل وعلا هنا وصف الربانية من أهل العلم بأنه الذي يعلم ويدرس، أما الذي يعلم ويستغني عن أن يدرس فهذا ليس من الربانية، يعلم. صفة التعليم قال أبو عبد الله البخاري: الرباني هو الذي يعلم الناس صغار العلم قبل كبار، يعني بحسب الحاجة. والنبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامر الكلم، وكان الكلام يختصر له اختصارا يفهمه العام والذكي والبليد والحاضر والبادي إلى آخره. فإذا في هذه الدورات يستحضر المعلم فيما يلقيه، يستحضر المتوسطين من طلاب العلم والمتلقين، ولو كان الذي أمامه جميعا من الحاضرين فلا بد أن يستحضر لما كانت دورة دروس علمية مكثفة في مدة وجيزة وستفصل في الأشرطة وستنقل إلى آخره، يستحضر المتوسطين في العلم. وهذا يعني أنه سيفيدهم فوائد يرتفع بهم في العلم والتعريفات والضوابط والقواعد إلى آخره. ومما ينبغي أن يكون عليه المعلم وأن يحرص عليه أن يتجنب في الدورات الأساليب الإنشائية يعني الوصفية، يتكلم لأني أنا لاحظت في مشاركات السابقة وفي الدروس التي ربما ألقيتها ألاحظ أن الطلاب والمعلم يتكلم متى يبدأ يكتب؟ إذا وجد فائدة، وخاصة إذا كانت الفائدة مشتملة على تعريف أو ضابط المسألة أو تقسيمات. تعريف مثلا نقول وتعريف التوحيد هو كذا، تعريف الحقيقة كذا، تجد أن الطالب مباشرة بدأ يكتب. أو ضابط المسألة هو كذا، ضابط الصفيق من الثياب كذا، ضابط السدر كذا، هنا النمط تعريفه كذا، تجد الطالب مباشرة يأخذ القلم ليبدأ يكتب. وهذه منقسمة، يتكلم المعلم يقول هذه منقسمة إلى أربعة أقسام، منقسمة إلى ثلاثة أقسام. ألاحظ مباشرة طلاب العلم وهم يحضرون درس يبدأون يكتبون. إذا الطلاب والمتعلمون إذا حضروا الدورات يريدون الاستفادة، والاستفادة التي تكون متوسطة أن يحرص المعلم، وهذه وصية لكل معلم، أن يحرص على ذكر الفوائد دون الاستطراد في الوصف، وهذه هي التي تبقى يدونها هؤلاء تبقى معهم، وهي التي تفتح لهم فهم العلوم. إذا ضبط لهم متن التوحيد وأعطاهم الضوابط، الشرك الأكبر تعريفه ضابطه، الأصغر تعريفه ضابطه، التنديد تعريفه وضابطه، ما الفرق بين هذا وهذا، الفرق بين الشرك الأصغر والخفي، لماذا وأشبه هذه المسائل، هذه التي ستبقى معه وهي الفوائد التي لن يجدها في كل كتاب. أما الوصف فيمكن أن يقرأ ويستفيد، والناس ملكات هم درجات عند الله، لكن الضوابط هذه هي حصيلة علم طالب العلم. المعلم حصيلته العلمية هي الفروق الدقيقة، وإلا لماذا الناس لا يقرؤون في الكتب ويقتصرون عليها؟ لأن الكتب ليس فيها كل شيء، وإنما حتى يصل لابد أن يقرأ كتبا كثيرة وأن يلاقي مشايخ كثيرين حتى يحصل له ملكة في العلم. هذه فائدة المعلم، أنه يفتح لطالب العلم في الدورات الآفاق. فلهذا أوصي بالحرص على التعاريف، الحرص على ضوابط، على نقطة المسألة، على الفروق بين المسائل المتتابعة، على التقاسيم. قسم، تارة يأتي المعلم التقسيم في ذهنه لكنه يعطف التقسيم بالواقع، مثل ما هو موجود في كتب الفقه أو في بعض كتب العقيدة أو في كلام المتقدمين، تجد أنه يقسم لكن لا يقول النوع الأول النوع الثاني النوع الثالث، إنما يعطفها بالواو أو بأو. الشيخ وهو يدرس أو يعني وهو يستفيد ويقرأ أو يحضر أو في حياته العلمية يعرف هذا الواو أو أو أنها تقسيمات. فإذا الوقت الحاضر الطلاب لما تقول له والشرك أكبر وأصغر وخفي، أو يقول الماء طاهر وطهور ونجس ومشكوك فيه، يمكن ما ينتبه له، تصبح العبارة أشبه بعبارات المتون. لكن لو أتى المعلم وسهل الأمر وقال القسم الأول هو كذا والقسم الثاني هو كذا والقسم الثالث هو كذا، أيضا في اختلاف العلماء في المسائل الخلافية يذكر المسألة الخلافية والأقوال فيها مرتبة، القول الأول دليله وجه الاستدلال منه، القول الثاني دليله وجه الاستدلال منه، والترجيح الذي يظهر له وقد لا يكون راجحا عند غيره، لكن الترجيح الذي يظهر له. من المهم أيضا للطالب في نظرته للمعلم أنه لا ينظر للمعلم في الدورات والأستاذ حتى في الجامعة أنه إمام في كل شيء، عالم حافظ، لا تنظر إليه بهذا النظر بهذه النظرة، إذا لن تستفيد إلا من أناس كما وصفهم الذهبي بقوله كدت لا أراهم إلا في كتاب أو تحت أطلاق تراب، لا يصعب شرطك في تلقي العلم وتنتقد هذا وتنتقد هذا. المهم في المعلم أن يلقي العلم وهو متق لله فيه، لا ينسب لله جل وعلا ولا لرسوله صلى الله عليه وسلم أو لدين الإسلام أو للعلم الشرعي ما لا يعرفه من كلام أهل العلم. لا يدخل اجتهاداته الشخصية في العلم، لأن المقصود في الدروس العلمية هي نقل العلم كما نقله العلماء، بقاء العلم في هذه الأمة. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة قال أهل العلم حتى يبقى في الناس. إذا لا يصعب الشر فتسيء الظن، وأيضا لا تشترط في المعلم خاصة الزواج أن لا يخطئ في مسألة ليس صحيحا. قد يكون عند أحد الطلاب مثل ما وجدناه عدة مرات بعد ما نلقي المسألة أحد الأخوة يقول ترى هذه المسألة أنت قلت فيها كذا وهذا يعني مرجوح أو في كذا وفي الحديث الفلاني أو بعض أهل العلم فصل بالتفصيل الفلاني، فيفيد الطالب المعلم. وابن الخشاب الحنبلي يقول أنا تلميذ تلاميذه، هذا صحيح لأن المعلم يستفيد وأيضا الطالب يستفيد، والفائدة من هذا لهذا إلى هذا. وانت الحظ مثلا من منكم يدرس حديثا تخرج ودرس سواء تدريس في وزارة المعارف يعني في المدارس الثانوية أو كذا أو المتوسطة أو تدريس في كليات أو نحو ذلك، أول ما يدرس الإنسان أول ما يدرس طالب العلم تجد أنه يستفيد من الطلاب، وهكذا حتى مع السنين تقل استفادته من الطلاب يكون هو يفيد أكثر، لأن أمامه عقولا تناقشه فيما يقول، وهو قد يركز ويستعد لكن تأتي مسألة يجد أنه لا بد أن يقول فيها فيذكر ما عنده، لكن يكون ما عنده فيها ليس هو القول الصحيح أو ليس هو التحقيق أو يفوته شيء أو يغلط في نسبة حديث أو ما أشبه ذلك. إذن فالعلم بين المعلم في الدورات بين المعلم والمتعلم، لا يرتفع المعلم عن أن يستفيد من الطلاب ولا يستنكف الطالب أن يفيد المعلم أو أن يظن أن المعلم يجب أن لا يخطئ أو أن يكون الخدمة في شرعه، هذا لا يمكن، هذا لا بد من أن يكون هناك استفادة. وكل أحد من طلاب العلم المشهود لهم بالعلم والمشهود لهم بالمعرفة وحفظ الفن الذي يدرس فيه لا بد أنك ستستفيد منه ما شاء الله من الفوائد، لكن لا تشترط شروطا يصعب وجودها إلا في أحمد بن حنبل أو البخاري أو ابن تيمية أو العلم، هذا لا يمكن. ننتقل إلى الرسم الثالث وهو المتعلم طالب العلم الذي يحضر الدورات. ما خصاله؟ ما صفته؟ كيف يستعد لهذه الدورات؟ كيف ينسق لها؟ كيف يهيئ لنفسه أكبر استفادة من الدورات والدروس العلمية؟ أولا، طالب العلم يجب عليه إذا أراد حضور الدورات العلمية أن يخلص الرجاء في ربه الكريم أن يفتح قلبه للعلم والاستفادة، لأن القلب تأتيه الشواغل والخواطر، فبينما هو ينطق إذ يأتيه خاطر يقطع عنه الاستفادة ثم يريد أن ينصت من جديد فنخبط عليه الإنصات والفوائد فيلغي الأخير الأول لأنه ما تابع. فلا بد من حسن اللجأ إلى الله جل وعلا أن يمنحك الفقه في الدين والاستفادة والصبر على العلم، لأن العلم لا بد له من صبر، وهذا فيه الإخلاص وفيه الصدق مع الله جل وعلا وفيه حسن التوجه، لأن هذا العلم عبادة، العلم طلب العلم عبادة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له كل شيء حتى الحيتان في جوف الماء، هذه فضيلة عظيمة. فإذا أحسن الظن بالله جل وعلا، وأحسن اللجأ في أن يفتح الله جل وعلا قلبك للعلم وأن يرسخ العلم في قلبك. الأمر الثاني مما ينبغي أن تحرص عليه أن تكون عدتك في طلب العلم كاملة. ما هي العدة؟ أن يكون معك القلم، تتعاهد القلم. ولو رأيتم كتب أهل العلم في الجامع، الجامع للخطيب أو كتاب ابن عبد البر الجامع لبيان العلم وفضله أو ما شابه ذلك من الكتب، تلاحظ أنه يركز على استعداد طالب العلم بأدواته، القلم يجي وهم يسمى الله القلم فضى حبره، وين القلم ما لقيت، هذا ما ينفع، لابد من الاستعداد كما تستعد لي، لأن هذا سلاحك، فإذا فاتك شيء من العلم. أيضا الدفاتر تنسيقها، نرى بعض المذكرات أو بعض الدفاتر والكراريس التي يكتب فيها بعض الإخوة ليست صحيحة وليس قصورا منه، لكن ما نبدأ كيف يكون، لابد من تنسيقها أن تكون مرتبا في العلم، والترتيب في تلقي العلم سيتبعه، وستلاحظ إن شاء الله تعالى أن يكون ذهنك مرتبا في المستقبل. أما إذا كنت مشوشا في تركيز العلم سيتشوش ذهنك، ثم بعد ذلك تتشوش في المستقبل في تلقي العلم وفي تدريس. لابد من أن تكون مرتبا، يعني لكل مادة، لكل متن من المتون، لكل فن كراسة خاصة تعرف تكتب الفوائد. الفائدة تعليق على المسألة، لا تجعلها متوالية مثلا، هذا مثال، لا تجعلها متوالية، أو تكتب على الكتاب الفوائد التحتية تمتلي، ثم بعد ذلك تريد أن ترجع إليها فلا تحسن الرجوع إليها. لهذا سئل الإمام أحمد، سئل عن الكتابة للخط الصغير، كتابة الحديث بالخط الصغير، قال أكرهه لأنه لا يدري متى يحتاج إليه، فربما احتاج إليه فلم يستطع استخراجه. وهذا صحيح، يكتب بخط، يأتي كذا توصل الأسطر، ثم يبدأ يرجع ثم ينزل، ثم بعد ذلك يأتي يرجع إليه في مدة، يريد أن يدرج، يريد هو أن يراجع العلم، يمن ولا ينشط، لأن كتابته ليست حسنة ولا مركبة. فإذا الأفضل أن تجعل لك في المتن الذي تدرسه أن تجعل أرقاما متسلسلة من واحد إلى الأخير، وفي كل مسألة عليها تعليق من المعلم من الشيخ ليشرح لك، أن تجعلها في صفحة مستقلة ولو لم تكن إلا سطر واحد، وسيأتيك لماذا. مثلا قال المراد بكذا هو كذا لقوله عليه الصلاة والسلام، واستدل، هذه سطر واحد، لا تقول صفحة فاضية، ليش خليها فاضية، اجعلها فارغة، لأنك ستحتاج يوما ما إلى أنك تفصل أنت في هذه المسألة. افرض أن الشيخ وهو يعلم ما فصل وانت احتجت إلى تفصيل، فتجعلها كتتمة لذلك، هذا درب، فوجد أنه ناجح جدا، لأنك تكتب أصل المسألة ثم بعد ذلك تضيف معلومات، فيكون إذا شرح المعلم لهذا المتن أساسا عندك، يمكنك أن تنمي المعلومات والشروح عليه، فيكون أساسا لشرح لك أنت في نفسك أكبر فيما تستقبل من عمرك المبارك إن شاء الله تعالى. وسيأتيك لماذا. مثلا قال المراد بكذا هو كذا لقوله عليه الصلاة والسلام، واستدل، هذه سطر واحد، لا تقول صفحة فاضية، ليش خليها فاضية، اجعلها فارغة، لأنك ستحتاج يوما ما إلى أنك تفصل أنت في هذه المسألة. افرض أن الشيخ وهو يعلم ما فصل وانت احتجت إلى تفصيل، فتجعلها كتتمة لذلك، هذا جرد، فوجد أنه ناجح جدا، لأنك تكتب أصل المسألة ثم بعد ذلك تضيف معلومات، فيكون إذا شرح المعلم لهذا المثل أساسا عندك، يمكنك أن تنمي المعلومات والشروح عليه، فيكون أساسا لشرح لك أنت في نفسك أكبر فيما تستقبل من عمرك المبارك إن شاء الله تعالى. لهذا لا بد إذن في الذكر في الكراريه أن تكون مرتبة، لا تكتب على الكتاب. سابقا يحرصون على الكتاب على الكتاب لقلة الورق أو الأسباب، والآن ولله الحمد أرخص ما يكون الدفاتر والكراريه. اجعل أرقاما متسلسلة، كل تعليق في صفحة إذا أردت أن تراجع تقابل بين هذا وهذا. الوصية الثالثة لطالب العلم، قد يكون طالب العلم يحضر بعض الدروس وقد يحرص على حضور الدورة جميعا، فما الذي ينبغي له؟ ينبغي له إذا أراد أن ينتقي من الدروس أن لا ينتقي الفن الذي يختاره، وإنما الذي يختاره بحسب فراغه، وإنما الفن الذي يحتاجه في دينه. بعض الأخوة يقول لم يدرس التوحيد أو درسه من مدة ويريد أن يسترجع، هنا يجعل هذا هو الأساس، وبقية الوقت يجعله للموضوعات والفنون الأخرى. بعضنا قد يكون مشغولا مع أسرة، خصص الصيف، عنده عمل، عنده برامج أخرى، يريد أن يعني عنده أشياء في يومه وليلته، فما الذي يختاره؟ يختار العلم الذي يحتاج إليه في دينه لتكملة ملكته العلمية واستعداداته في العلم. هذا قد يكون بسبب المعلم، أنه والله في موجود الشيخ فلان بيدرس أحضر في أستفيد منه، وقد يكون لأسباب أخرى، لكن لابد من اختيار الوقت والفن الذي يناسب طالب العلم. أيضا مما ينبغي لطالب العلم أن يتمسك به أن يحضر للدرس تحضيرا جيدا. فكيف يحضر والدروس متوالية ومتتابعة؟ قد يكون تحضيره بحفظ المتن ولو لم يسمع على الشيخ، يحفظه ليكون هذه الأسابيع قضاها في تكوين علمي صحيح. وقد يحضر بالنظر في المسائل التي يحتاج إليها، مثلا يقرأ 3 أو 4 صفحة والله المسألة غريبة ببحث، لا يحضر كل مسألة كما يحضرها المعلم، وإنما يستعد لينظر. هذا الاستعداد ليس المقصود منه فقط أنه يتعلم، المقصود منه أن يقارن ملكته بما يعطيه المعلم، وهذه مع الزمن تجد أنه ينمي نفسه بهذه الطريقة، فيحضر ينظر كيف تعامل الشيخ مع الكتاب وكيف هو تعامل معه في فن في التوحيد في الأصول في شرح الحديث في البلوغ مثلا، كيف يتعامل هو الآن مثلا، جرب مثلا في بلوغ المرام، ستبتدئون إن شاء الله دراسة من كتاب الصلاة، خذ حديثا وانظر مثلا في تحميله في سبل السلام أو في فتح الباري أو إلى آخره، كيف أنت وجدت، ثم قارن كيف تعامل الشيخ مع هذا المثل مع الحديث. لا شك أنك ستخرج بفوائد ربما تكون غائبة عنك. والملاحظ أن المشايخ في تدريسهم لا ينقلون للطلبة كيف يتعاملون مع العلم، يعطونهم العلم لكن كيف يتعامل مع العلم، كيف يدرس، قال أنا بتكلم، أنا كيف أرتب كلامي، أشرح حديث، كيف أرتب، كيف أحضر له، كيف أختار ذلك، هذا لا ينقل، يذهب العالم ولا ينقله إلى من بعد. والذي ينبغي أن يختار المعلم والعالم أن يختار من طلابه من يحسن التدريس، وأن يعطيه كيف يعلم، كيف يدرس، كيف يرتب المسائل إلى آخر. هذه إذا لم يكن في الدورات فرصة لها، لأنه الجمع الغفير حاضر ولا يمكن للشيخ أن يعرف من هو الطالب والحاضر، مثلا لو قال فلان من الناس أنا والله حضرت عندك الدورة في العام الماضي شرح البلوغ أو شرح الأربعين يوم، من حضر من لم يحضر، يمكن أتذكر 1، 2، 5 لكن الحضور الكثر لا أتذكر. فإذا لا يمكن نقل أشياء من العلم إلا بتعاون الطالب والمدرس يعلم والشيخ يلقي، لا بد أن يكون هو عنده تحضير، وهذا التحضير له أنحاء شتى. تارة يراد من تحضير الطالب أن ينظر إلى المعلومة من حيث هي، تارة أن يقارن بكيف تعامل هو مع التعليم، كيف تعامل هو مع المتن، كيف تعامل مع الحديث، والمعلم والشيخ كيف تعامل معه، هو كيف نظر إليه من جهة تحضيره، وكيف الشيخ نظر إليه، فيستفيد فوائد جمة لا يمكن تحصيلها إلا بتجارب. من الوصايا أيضا التي ينصح بها طالب العلم أن لا يقول كما ذكرنا والله الدورة مسجلة بدل تسمع، يعني ما دامها مسجلة باخذها من تسجيلات كذا وتسجيلات كذا والحمد لله، ما لها داعي يقعد اكتب كل شوية اكتب ما دامها مسجلة الحمد لله. وهذا غلط كبير يقع فيه عدد من الإخوة. لماذا غلط؟ لأن كتابة الطالب مع الشيخ هذه مؤثرة في استعداداته العلمية وفي مشيه في العلم كما ينبغي، لأن العلم إذا لم تكابده فإنه يتركك، إذا لم تكابد العلم فإن العلم لا يأتيه. وتقول سأسمع وبعدين أخذ التسجيلات، هذا ما ينفع، لأن هذا ترك للمجاهدة، ترك للمكابدة. بل الذي ينبغي أنه تظن أنه لا تسجيل، أنا بحرص على اقتناص القواعد ومراجعة ما كتبت، هذا يعطيك ملكة في تلقيط العلم، ستسمع لا تكمل، لن تكتب ما قاله المعلم وما قاله الشيخ حرفيا، في أحد يستطيع يكتب حرفيا؟ ما يمكن. ولهذا ينبغي التفريق ما بين ما نقله الطالب كتابة وما سمع، وهذا ما جربناه في بعض الدروس اللي لخصوا الكتاب اللي لخصوا الدرس تلخيصهم يكون فيه نقص كبير عما هو موجود في التسجيل أو عما يعرفه المعلم من نفسه. لكن ما المقصود من الكتابة؟ المقصود أن تتدرب على ملكة التلخيص، أنك تسمع كلامه مباشرة، هذا الكلام تستوعبه ثم تلخص هذا الكلام، ستجد أنك في أول الأمر والله الشيخ هذا يسرع ما استطاع تكتب، والمرة الثانية والله ساعتني كتبت شوي ولا لا تمل، تعود، سيأتي حين في أنك الذي تسمعه لو قيل لك أعده ستعيده، لأنك تربيت على ملكة في أنك في الكلام تستطيع أن تختصره، تستطيع أن تختصره على أروع مثال، وهذا ما يكون إلا بدربة. كيف تتدرب؟ لأنك لا تعتمد على التسجيل، بل لا بد أن تكتب فورا معه شيئا فشيئا. من الوصايا أيضا قد يكون في هذه الدورات العلمية طبقات مختلفة من الحاضرين، فمنهم من يحضر للعلم ومنهم من يحضر مبتدئ، قل أنا أريد أن أطلب العلم مبتدئ، ومنهم من يحضر لمجلس الذكر خاصة بعد الفجر مثلا أو في أوقات الإجابة يجي يحضر مجلس الذكر ويستمع، منهم من يحضر لفائدة اللي يحصل عليه يحصل لما يحصل عليه. والذي ينبغي حقيقة أن يتعاهد طلاب العلم من يحضرون في هذه الدورات، أن واحد يحضر يلاحظ اللي جنبه وهو طالب علم يعرف كيف يكتب، يلاحظ أنه بوده أن لو تعلم لكن ما يحسن الطريقة، العلم عليه صعب إلى آخره. ولهذا ينبغي أن يرحم بعضنا بعضا في الدروس العلمية وفي العلم جميعا. ولهذا ذكرت لكم مرارا أن العلماء في المتون ربما ابتدأوا متونهم بالوصية لطالب العلم والسؤال بالرحمة، اعلم رحمك الله، مثل مثلا في ثلاثة الأصول اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم إلى آخر. ليس الرحمة والتراحم. العلماء أول ما ينقلون في العلم في الإجازات، في إجازات الحديث، أول ما ينقلون حديث الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. هذا الحديث الراحمون يرحمهم الرحمن هو الحديث المعروف عند العلماء بالمسلسل الأولية، لأن كل شيخ يقول عن شيخه وهو أول حدثنا شيخنا فلان وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثني شيخي فلان وهو أول حديث سمعته منه، إلى آخره، إلى أن يصل إلى طبقة سبع التابعين كلها أول. لماذا حديث الراحمون يرحمهم الرحمن؟ اعلم رحمك الله، لأن طالب العلم من خصاله التي فيها يبارك الله جل وعلا له ويرحمه الله جل وعلا بها أن يكون رحيما. رحيم بمن؟ رحيم بمن حوله، يرشد هذا ويعلمه ويعينه إلى آخره ويبذل. فالراحمون يرحمهم الرحمن. فإذا كنت في طلب العلم رحيما بالخلق، رحيما بزملائك، رحيما بأصدقائك، رحيما بالحضور، في أنواع كثيرة من الرحمة والتعاون والخير، فأبشر برحمة الله جل وعلا لك لوعده الصادق بقول نبيه عليه الصلاة والسلام: الراحمون يرحمهم الرحمة. فالرحمة لها أوجه شتى. هذه وصايا مختلفة متنوعة، لعلها أن تكون مفيدة لملقيها ولمن يستمعها. وأسأل الله جل وعلا أن يجعلكم مباركين وأن ينفع بكم. وقبل أن تؤذن، معنى الدعاء بأن يجعل الله فلانا مباركا هو ما جاء في الدعوة، في ما جاء في سورة مريم أن عيسى عليه السلام قال: وجعلني مباركا أينما كنت. ارجعوا إلى تفسيرها: جعلني مباركا. كيف تكون مباركا أينما كنت؟ بأن تكون معلما للعلم. قال العلماء في تفسيرها من السلف والعلماء: المبارك من عباد الله هو الذي يعلم الناس الخير. فأسأل الله أن يجعلكم مباركين وأن ينفع بكم وأن يجعل هذه الدروس العلمية مفيدة لملقيها ومفيدة للمتلقي، وأن يبارك في الجميع، وأن يلهمكم الرشد والسداد، وأن يمنحكم جميعا وإيانا الفقه في الدين والتزام السنة، وأن لا يكلنا لأنفسنا ضربة عين، إنه سبحانه جواد كريم. اللهم اغفر لنا جمعا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
وهذا يقول فضيلة الشيخ: نحضر إلى هذه الدورة من أماكن بعيدة من خارج هذه البلاد، ولا يوجد في بلادنا طلاب علم، ولكننا نستطيع الحصول على أسرع الدورة، فإلى أي مدى نستطيع الاستفادة منها؟
كأنه يعني هل نحضر منها وندرس هناك؟ لا بأس أن تعلم، ليس من شرط التعليم أن تكون عالما متمكن أو مدرس في جامعة أو متخصص في فن، درس، لكن انتبه إلى الحساب، انتبه إلى تقوى الله جل وعلا فيما تقول، لا تنسب لعالم قولا لم يقله تخلصا من موت، لا تقل على الله ما لا تعلم، قل ما تتيقن لدليله الواضح مما تعلمته من الأسرقة أو من غيرها، ما تتيقن دون زيادة. ليس مهما أن يكون كلامك لمدة نصف ساعة في الدرس، اجعل كلامك ربع ساعة، عشر دقائق، لكنه يقيني لا تحاسب عليه، وإنما تجزى عليه الجزاء الأوفى إن شاء الله تعالى. ولو لاحظ بعض الذين كانت لديهم رغبة في التعليم في المساجد ولم يستمروا، أنهم أتوا من جهة أنهم توسعوا في الكلام بأشياء غير يقينية، أشياء لم يعلموها من العلم حقا، أحرجوا في الكلام أو استطردوا، دخل في أشياء وتصورات وشهادات له عقلية في المقام، وهو العلم لا يوافقه، يعني العلم ضد ما قال أو أن كلامه غلط علمي ونحو ذلك، فتفرق الناس عنهم لأن يقولون هذا يقول أشياء، وربما نسب بعضهم إلى بعض أهل العلم كلاما يتخلص، لا، هذه ما سمعتها من الشيخ فلان وليس بالصحيح. فإذا التعليم ممن تعلم وحضر هذه الدورات وذهب إلى بلده جزاه الله جل وعلا خيرا، ونسأل الله أن يكتب خطواته وأن يجعله من طلبة العلم، وأن يقر العلم في قدره، وأن ينفع به من شاء الله من عباده. لا بأس يحضر على هذه الدروس التي سمعها وينقل ما فهمه بيقين. لست محاسبا على أن تشرح كل العلم، ولكن إذا نقلت العلم فانقل العلم وأنت متيقن. لا تكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، لا تكذب على العلماء، لا تقل شيئا أنت تستنتج الاستنتاج، وإنما تنقل ما تعلمته وسمعته من مشايخ أو قرأته بيقين وفهمته دون لبس أو غموض، ولو كان قليلا فإنه يبارك الله جل وعلا فيه. ربما منكم من سمع أو حضر عند بعض المشايخ في بعض القرى أو ما عنده علم كثير، كلمات يقرأ عليه الطالب في بعض المتون يعطيه كلمات، لكنها كلمات صحيحة وفيها بركة، لأنها ليست غلطا في نفسها، وإن لم يكن في الناس درجات معلومات درجات، لكن هذا اتقى الله جل وعلا فقال لك ما يعلم ولو كان قليلا، فينفعك الله به وأنت تستعد تنطلق إلى ما بعد. لهذا وصيتي للجميع في أنهم أولا ينقل العلم، انقل العلم في بيتك، انقل العلم لأصدقائك، انقل العلم لمن يحتاج إليه، لكن انقل العلم بيقين وقت الحساب عند الله جل وعلا، لأن الله سبحانه وتعالى يحاسب العالم إذا كذب في علمه، لأنه يكذب على من؟ يكذب على الشريعة، يعني هذا له أثره الفاسد، هؤلاء هم علماء السوء والعياذ بالله. نعم.
فإن يقول فضيلة الشيخ إني أحبكم في الله، كيف أقاوم الكسور وضعت العلم في طلب العلم؟
اعرف المقصود، فضل العلم، نهاية العلم ما هو؟ إذا طلبت العلم ما الفضل العظيم الذي ستحصل عليه؟ منازل العلماء، عظم أجر أهل العلم، عظم أجر طالب العلم، الأحاديث الواردة في ذلك، بل الآيات وتفسير أهل العلم لها، لابد فضل العلم تقرأه تكثر منه، فضل العلم في نفسك. وفي هذه الدورة في هذه الدروس تم درس يتعلق بالتربية والأخلاق، أخلاق طالب العلم، أليس كذلك؟ تعلق بأخلاق طلاب العلم وأخلاق الدعاة، يلقيها الأخ الشيخ عبد العزيز سبحان وفقه الله. هذا مهم في أن تعرف فضل العلم وفضل الدعوة وفضل نقل الخير والهدى، وهذا يشجعك أكثر وأكثر وتحسن. نعم.
هذا يقول فضيلة الشيخ، طلبت العلم عدة سنوات ومع ذلك لم تثبت لدي المعلومات ولا أشعر بفائدة، فلماذا تنصحونني وجزاكم الله خيرا؟
أولا لا نقول لم أشعر بالفائدة، لأن طالب العلم في عبادة، والمقصود من طلب العلم ما هو؟ المقصود من طلب العلم أولا رضا الله جل وعلا عن العبد أنه حرص على العلم. تعلمون أن الرجل اللي في الحديث مات بين بلدين، فتت الملائكة وقالت قيسوا إلى أي البلدين أقرب، فوجد أنه أقرب إلى البلد التي فيها الرجل الصالح، يعني بلد الهجرة، فغفر له. لماذا؟ لأن طالب العلم في حركته في العلم هو في عباده، طلبك للعلم، أنفاسك، كلامك اللي تتكلم فيه، إنصاتك، استعمالك لجوارحك في هذا الأمر، هذه كلها عبادة لله جل جلاله، فأنت احتسب بأنك في عبادة. فإذا تقول أنا ما استفدت، لا تقل ما استفدت، هو ربما خير لك من نوافل الصلاة أو من بعض نوافل العبادات، لأن هذا فيه عظم أجر وتعبد لله جل جلاله فيما تسمع من كلام الله جل وعلا وكلام رسوله ومعنى ذلك. ثم الفائدة متبعرة، لا يظن الفائدة أنه إما أن تكون عالما أو لا تكون طالب علم أصلا. ليس المقصود من كل طالب علم أن يكون عالما، إنما المقصود بطلبك للعلم أن ترفع الجهل عن نفسك، أن تتعبد لله جل وعلا بعبادات صحيحة، أن تكون عقيدتك صالحة، تأتي الله جل وعلا بقلب سليم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، سليم من الشبهة وسليم من إقرار الشهوة. هذا من فوائد العلم أنك ترفع الجهل عن نفسك. ولا أظن أحدا طلب العلم سنين لم يستفد منه أجرا ولم يستفد منه رفعا للجهل عن نفسه، لا يمكن. إذا كانت نيته صادقة الله جل وعلا لا يضيع أجر من أحسن عمله، ثم هو لا بد أن يكون رفع الجهل عن نفسه. لو ما نفعت إلا نفسك وعيالك هذا خير عظيم.
فضيلة الشيخ يقول: أقول في نفسي لن أستطيع أن أكون شيخا ربانيا لأني لست على ذكاء قوي أو غير ذلك من الأعذار، فبماذا تنصحني؟
بما نصحت به أخاك قبل، ليس من شرط طلب العلم أن تكون عالما ربانيا، اسأل ربك التوفيق. ولا تدري هل إذا تصدرت للعلم وصرت عالما مثارا إليه، هل ما تدري هل همتك تبرأ أو لا تبرأ، لا تدري هل هو ابتلاء لك أم أنه أفضل. المهم أن تنوي رفع الجهل عن نفسك، وأن يرضى الله جل وعلا عنك لأنك سلكت طريقا تلتمس فيه علما وتطلب العلم وصلاح القلب وصلاح الجوارح، هذا هو المقصود. أما أن تكون عالما أو لا تكون، هذه علمها عند رب العالمين، والله جل وعلا يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيار، سبحان الله وتعالى عما يشركون. أسأل الله لك التوفيق ولإخوانك جميعا ولكل من رام خيرا فلم يدرك مبتغاه، لكن لا تسر بالعلم ظنا يا فتى، إن سوء الظن بالعلم أضر، كما قال الشنقيطي في شعره.
هذه بشرى أخرى للشيخ يقول: أفيدك فضيلتكم علما بأن من ثمرات هذه الدورة إقامة عدد من الدورات في بعض الدول الأفريقية، والدورة الخامسة في هذا العام 24 تبدأ إن شاء الله في بداية ربيع الثاني. يقول: أرجو منكم أن توقوا جميع الحضور محاولة إقامة هذه الدورات في المملكة والخارجية. ثم يقول أخي ثانيا: ما توجيه فضيلتكم لمن يشارك في الدورات في بلد يكثر فيه البدع والشركيات؟
كيف؟ آخرة.
ما توجيه فضيلتكم لمن يشارك في الدورات في بلد تكثر فيه البدع والشركيات؟
أولا كما ذكرنا ثالثا، نشر العلم عبادة وجهاد. الله جل وعلا في مكة أمر نبيه أن يجاهد المشركين بماذا؟ بالسنان؟ لا، إنما يجاهدهم بالعلم. فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا، يعني بالعلم بالقرآن. أعظم ما يكون جهاد الأعداء بالعلم، لأنك تبقي الخير وتبقي التأثير. طالب العلم مؤثر، أما الصالح في نفسه هذا لا يؤثر إلا على نفسه، لكن طالب العلم ينشر الخير، تتوسع الدائرة مع الزمن وهكذا. لهذا جاء في الحديث: وفي إسناده ما قال: فضل العالم على العابد كفضل على أدناه، رواه الترمذي وغيره بإسناد فيه ما قال. لكن العلم لا شك أن طالب العلم فيه له فضيلته العظيمة، لهذا إذا تهيأ له أن يعلم في بلاده فهذا عظيم، إذا تهيأ له أن يرحل وأن يعلم من هو محتاج فهذا عظيم. لمثلا في بعض الطلاب، طلاب العلم حضروا بعض الدروس وعندهم ملكة توحيد مثلا خاصة، أو في شرح بعض المتون الصغيرة، أو في فهم العلم، أو في إلقاء السيرة. عندنا يمكن لا يشار إليهم، لأن الناس إنما يصيرون لمن هو أعلم، ومع وجود الأعلم يكون من هو أقل منه لا يشار إليه، هذا شيء طبيعي. لكن ربما لو ارتحل إلى بلد أخرى كما ذكر، وأقام دورة في أندونيسيا، أقام دورة في أفريقيا، أقام دورة كذا علمية مع من يختار، بذلوا فيها المال هذا وعلم الناس الدين والعقيدة والتوحيد، ربما وجد نفسه في تلك الديار شيخا. فهذا ينبغي أن ينظر، لا يتجاكر المرحلة العلم، لكن ينتبه إلى أن العلم الذي معه ينفع به من يأخذه منه. ولهذا أنا أوصي الجميع في بلادهم أن يقيموا الدروس العلمية وأن يتقوا الله جل وعلا فيما يقولون. وإذا كان ثم بلد كما قال تنتشر فيها البدع والشركيات، فالأعظم ما تعلم ولا شك ما دعت إليه الرسل جميعا، وهو توحيد الله جل جلاله الذي هو حق الله على العبيد، والعقيدة الصحيحة. هذا أعظم ما تورثه وتبقي في أي مكان. ثم تدرسهم السنة لأنها هي التي تبقى والقبول لها، تعلمهم كلام الله جل وعلا، تعلمهم السنة دلالة الأحاديث إما من الأربعين النووية أو ما أشبه ذلك. فهذا هو الذي يبقى، وهو الذي ينشر الخير، وهو الذي كما هو ملاحظ يغيظ الأعداء. ومر علينا كثير من الأخوة يدرسون في بلد، يدرسون كتاب في التوحيد، قام عليهم من اللي قام عليهم؟ قام عليهم العلماء، علماء تلك البلد. لماذا؟ لأن هذا ولو كان درس بسيط يعلمون أثرا، إن هذا معناه أنه سينشئ طلبة علم ممن يهتمون بالعقيدة، أن هذولا هم سينتقدون علينا وضعنا البدعية والشركية أو سينكرون علينا، معنى يتخيلون ما يتخيلون بوسوسة الشيطان وعداوة الشيطان لأولياء الصالحين. لهذا أعظم ما تجاهد به أعداء الله جل وعلا والشيطان نشر العلم، فانشره في أي مكان بحسب ما تستطيع، واتق الله جل وعلا في ذلك، وقل ربي زدني علما. آخر سؤال.
آخر سؤال يقول: ما هو نصيب أصحاب التخصصات العلمية كالهندسة والكيمياء وغيرها من هذه الدروس والدورات، لا سيما وأن شريحة كبيرة من الشباب في هذه التخصصات وينتظرون فائدة، وجزاكم الله خيرا.
من الواجب على كل مسلم أن يتعلم ما به تصح عقيدته وما به تصح عباداته. هذا يجب على المهندس، ويجب على الطبيب، ويجب على الذي يدرس الرياضيات الكيمياء أو المهندس المعماري أو المتخصص في الكمبيوتر أو في أي فن من الفنون النظرية هذه. فيجب عليه أن يتعلم العلم الشرعي، لا يكون طالب علم، لكن يتعلم ما تصح به عقيدته، ويتعبد لله جل وعلا تعبدا صحيح. لهذا هذه الدورات فرصة، وربما لم يكن عندهم وقت، إما أن بعضهم طلاب ينشغلون في طول السنة يحضرون هذه الدورات فيستفيدون علما كثيرا في وقت وجيه، أو أن يكون فعلا قد تخرج وتوظف إلى آخره فيأخذ من كل علم ما يحتاج إليه. لا شك أن أمثال هؤلاء لديهم استعدادات فطرية لكي يفهموا العلوم الشرعية. لهذا كان بعض الحكماء يقول: من لم يكن مهندسا فلا يدخل داري. يعني قال لطائف، قال لمنكم ما هو مهندس لا يدخل داري. لماذا؟ قالوا: لأن هذا أصحاب هذا الفن والذين يدرسون عقولهم مرتبة فتصلح في العلوم الشرعية. وهناك علمان، علم الهندسة والطب أقرب ما يكون للعلوم الشرعية. لهذا الشافعي يذكر عنه انه قال: نظرت في العلوم، نظرت في العلوم فاذا افضل العلوم علما، علم الاديان وعلم الابدان. فتامل، فاذا علم الابدان الذي هو الطب ينجي في الدنيا، يصلح امر البدن في الدنيا، وإذا بعلم الأديان يصلح البدن والروح في الدنيا والآخرة. فآثرت علم الأديان على علم الأبدان. والشافعي رحمه الله كان متوجه للطب، كان عنده علم الطب والفراسة والأشياء هذه، حتى كان موته بسبب تعاطيه بعض العلاجات الطبية لقوة الحافظة كما هو معروف. الشافعي مات صغيرا، يعني ما عمل، يعني كان مولده سنة 50 و100 ووفاته سنة 40 و200، يعني عاش 54 سنة. سبب موته أنه تعاطى بعض الأشياء الطبية، كان يحسن الطب، تعاطى بعض الأشياء الطبية اللي أثرت على دمه فأصابه نزيف من انفجار، ثم ذكر الذهبي في السير وفي غيره. المقصود أن العالم قد يعتني. ابن القيم كان طبيبا يعتني بالطب والفلك أيضا. لو نظرت في كتابه مفتاح دار السعادة شرح لك اسم الإنسان تشريحا عديدا، ذكر الكبد ووصفها وتشريحها وطبقات الجلد. طبقات الجلد كيف يعرفها؟ كيف يعرفها؟ كان يعاني بعض هذه الأشياء، لكن لا يصلح العالم أن يشهر هذه الأشياء، ربما هو يعلمها لكن لا يصلح أنه يشهره. كان أيضا ذكر لك في مستحضر السعادة صورة للقصوص والكسوف، وعملية حسابية هندسية من جهة الأشكال المخروطية وحساب القطر والزوايا وإلى آخره والزمن، بحيث إنك لو أخذت بها يقول تستطيع أن تحسب متى يكون القصوص والكسوف. إذن العلماء الربانيون علماء الأمة كان لهم اشتغال ببعض هذه العلوم، لأن هذه العلوم تورد صحة في العقل، يعني قوة في العقل. فإذا كان من هي إلى علم الطب أو علم الهندسة أو ما سواه وفق لدراسة العلم الشرعي وأن يجمع بين هذا وهذا، فهذا ليس بعزيز، وعلى قدر أهل العلم تأتي العزائم وتأتي على قدر كرام المكارم. ومن عجائب السابعي رحمه الله مما نختم به المجلس أن كان يتعاطى الفراسة، والفراسة كما هو معلوم ثلاثة أقسام: فراسة طبيعية، فراسة إيمانية، وإلى آخره، تعلمونها في العقيدة. المقصود منها الفراسة الطبيعية التي يستدل بها من الشكل، شكل الوجه أو شكل بعض البدن، على خفي الصفات. يقول مثلا هذا أعين محاكة تدل على قوة ذكاء، هذا عين باردة عند غضب بدون ما يعرف بدون ما يقال، هذا مشيته تدل على أنه مستعجل في أمور، هذا شكل جبهته يدل على كذا. هذا العلم موجود قديما في الناس، منه ما هو صواب ومنه ما هو غلط. الشافعي تعاطاه وذهب إلى اليمن ليدرس هذا العلم ويأخذ كتبا، قال فحصلت كتبا كثيرة فيه، وإذا فيها أنه إذا وجدت قفلتان في المرء كان لئيما، وهو أن يكون صفات، لا نريد نذكر الصفات حتى لا تكون ممكن في بعض الناس ويقول هذه فيه. يقول فأخذتها، يقول فلما رجعت إلى مكة يقول أتى بي الطريق الليل وهو وجابته معه بعض الناس، قل على رجل، يعني ذكرها الشافعية في كتب الفقهية وذكرها جمع في الإحلال وفي مناقب الشافعي، يعني قصة مشهورة. يقول فأتى بي الطريق الليل على رجل عنده مكان مهيأ للمسافرين، يقول فلما رآني ظننت أنه يعرفني وفأكرمني وأنزلني ورحب بأعظم ترحيب وأدخلني منزلا حسنا وفراشا مريحا وإلى آخره، وأخذ دابتي وقال هذه سأذهب بها إلى مكان الزواج وسأعلفها الليلة وكذا. أقول يقول فأخبرت أني سأذهب غدا، فقال لو ما عجلت من مثلك يأتينا ونحو هذا الكلام. قلت فلما بت تلك الليلة وتأملت في صفاته فإذا بها صفات اللئيم الذي نظرت إليه في كتب الفراسه، قلت لا خسارة هذه الرحلة لدراسة الفراسة، وقد أتاني أكرم الناس الذي يوصف بأنه اللئيم. قلت بت أحسن ليلة. قلت فلما أتى الصباح شكرت وأعظمت عليه الثناء وركبت دابتي وقد قربها إلي وأعانني على ركوبها. يقول فلما أردت المسير قلت له يا فلان قد أحسنت إلينا أعظم إحسان وفعلت عدة فضائل، فإذا أتيت مكة فسل عن محمد بن إدريس الشافعي فسأكافئك على ما صنعت بي من الإكرام. قلت فنظر إلي نظرا مغضبا وقال يا هذا ما رأيت رجلا بوقاحتك، أكرمك وأكرم دابتك وأنزلك في منزل وتجلس على فراشي وهي لك الطعام والشراب وتقول لي هذا الكلام، انقذ لي كذا وكذا من الدراهم. قل هذه الدراهم ما يأخذ هو إلا عشر ما طلب. قال انقذ لي وإلا والله لن تذهب وتحف عن بيت وأفعل. يقول فأعرضوا محبتي لكتب الفراش، قلت احتفظت بها فأعطيته وذهبت وأنا أذم فيه وأنظر في كتب الفراش. هذا أثر في الشافعي، هذا استطراد لتنشيط الأخوة، أثر في الشافعي حتى إنه كان يسأل رحمه الله تعالى إذا أتى له قادمه بطعام ممن اشتريته، صف لي من اشتريته منه. قال خادمه قال تلميذه الربيع قال أتيته مرة بطعام، فقال ما صفة من اشتريته منه؟ قال صفته كذا وكذا. فقال لم آكله، اذهب كلوا أنتم أو ارموا به. يا أبا لماذا؟ قال هذه أبشع صفة لا أعرف. فأثر فيه مع أن ذلك طلب. وهذا القصة فيها قواعد، يعني إيرادها في قواعد. أولا ينبغي لك أيها الطالب للعلم أن تحرص على قراءة التراث، لأن الآن ما شاء الله أول الكلام كان منكم من هو شارح وشارح وغاية في ألف وادي، لكن لما بدأت القصة انشدت. هذا في طبيعة الإنسان، اقرأ التراجم، تراجم العلماء وسير العلماء وسير الأولين، تنشط وتستجم للعلم، لأن العلم منه ملح ومنه عقد، العقد غليظة صعبة لكن ملح العلم سهلة وتستلذ بها. لهذا كان الزهري وغيره من العلماء إذا انتهى الدرس قال هاتوا لنا من أخباركم، هاتوا لنا من أشعاركم، فإن للقلب إحماضا، أو كما قال. فلا بد من أولا مطالعة التراجم لتنشط، الثاني أن تستفيد من هذه القصة ومن أمثالها أن العالم قد يكون ترى في ترجمته شيئا غريبا لأنه بشر، والله جل وعلا بقدره وحكمته جعل في بعض العلماء أشياء من الصفات ليست هي صفات الكمال. لماذا؟ ليبقى الكمال والاقتداء في النبي صلى الله عليه وسلم. ما يأتي أحد ينزل العالم منزلة النبي، يأتي عالم ما أعطي قصة تماما فعله كفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمكن. ويكون قصور، يكون قصورا منه من العالم، لكن القصور يكون بحكمة من الله جل وعلا وأمر كوني سير إليه لمصلحة أعظم، وهو أن لا يغلو الناس في أحد منهم، لا تجد شيئا غريبا. فإذا من هو الكامل؟ من هو الذي يقتدى به؟ من هو العالم الرباني الذي يعلم الناس الخير وينشر الناس الهدى ويعلم الناس السنة ونحو ذلك. ثم الأشياء التي قد تكون في حياتك هذه لا تلتفت إليها، لأنه ما من أحد إلا وستجد عنده ما تجد. لو رأيت ترجمة مالك وجدت فيها، لو وجدت ترجمة أحمد وجدت فيها، لو رأيت ترجمة أبي حنيفة وجدت فيها. لكن الآن الناس مجمعون على الثناء على هؤلاء الأئمة الأربعة. الإمام أبو حنيفة تقرأ في بعض الكتب منهم من كان في عصره من يلعن أبا حنيفة لبعض المسائل، لكن استقر الأمر على الثناء عليه وعلى أنه من العلماء وعلماء الفقه وأهل الاجتهاد إلى آخر ذلك. فالعالم إذا قرأت في التراجم أفادك أن أهل العلم في الأزمنة جميعا لم يكونوا كاملين، بل لا بد من نقص، وهذا النقص لا تنسبه إليهم فقط، بل هو ابتلاء من الله جل وعلا ليظهر كمال كامل وتظهر نصيحة الناصح، وليظهر أن الاقتداء التام في الأنبياء. المسألة يغلط خالف في خالف الدليل، خالف السنة، خالف يقول لا والله أنا أظن كذا، خالف الدليل، لأنه ابتلاء من الله جل وعلا. يظهر الاتباع، يعني يظهر المتبع أنه يتبع النبي عليه الصلاة والسلام في مصالح وقع. والفائدة الأخيرة من القصة أن دروس العلماء وطلبة العلم والدروس العلمية حبذا لو يكون المعلم يلقي فيها بعض القصص والفوائد التي تكون فيها تربية ويكون فيها توجيه لطالب العلم، لأنها أوقع في القلب وأكثر أثرا من العلم المجرد عند بعض الناس أو في بعض الأحوال. ونختم بهذا القدر كفاية، وأسأل الله جل وعلا أن يثيبكم على حسن إنصاتكم وعلى حضوركم، وأن يبارك فيكم وأن ينفعكم في هذه الدروس نفعا عظيما، وأن يجزل للجميع خير الجزاء، وأن يوفق ولاة أمورنا لما فيه رضاه، وأن يمن عليهم بالهدى والتوفيق للصالحات، إنه سبحانه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.